بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي نتذاكر شيئا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب زاد المعاد. زاد المعاد سيرة، وهو هدي الرسول عليه الصلاة والسلام في الصيام وفي كل أعمال العبادة. رحم الله من ألفه، فهو كتاب مفيد جامع، إلا أنه يؤخذ عليه بعض الأحاديث التي يرويها وهي ضعيفة، لكنه يحيلها إلى الكتب التي يمكن أن نراجعها فيها، لأنه يعتذر ويقول كان في سفر، ولذا يذكر بعض الأحاديث وفيها ضعف. ولذا يجب علينا إذا رأينا الحديث فيه ضعف أن نبحث عنه حتى نصححه، مع أنه رحمه الله يصحح كثيرا من الأحاديث ويغلط بعض الرواة أيضا لمخالفتهم للأحاديث الصحيحة. وهكذا ينبغي لطالب العلم وللعالم. الطالب العلم يبحث عن الحديث الصحيح متنا وسندا، والعالم لا بد أن يعترف أنه ينقصه شيء كثير، لأن الله يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لعلكم تذكرون أيها الإخوة أننا قلنا في درس سابق أن جميع الحجاج الذين يأتون لهذا البيت المبارك الذي يستقبلونه كل يوم 5 مرات وهم في بلادهم، الذين يأتون للحج لا تخلو المناسك التي يأخذونها إلا 1 من 3. كل الحجاج إما أن يكون مفردا، وإما أن يكون قارنا، وإما أن يكون متمتعا، ليس هناك نسك رابع غير هذه 3. فالمفرد يأتي عند الميقات ويلبس ملابس الإحرام ويقول لبيك اللهم حجا، هذا هو المفرد، فيأتي إلى مكة. فإذا كان الوقت واسع يطوف ويسعى ويبقى على إحرامه بدون تقصير، لا يقصر، إنما يطوف ويسعى ويبقى على إحرامه حتى يأتي يوم 8 ويخرج إلى منى وعرفات. ثم يوم العيد يأتي بعد ذلك ويكفيه طواف الإفاضة، يكفيه طواف الإفاضة. أما السعي فإنه قد انتهى، لأنه سعى قبل الحج. هذا المفرد، عرفنا المفرد. إذن القارن يأتي عند الميقات ويقول لبيك اللهم عمرة وحجة، لبيك اللهم عمرة وحج، يأتي يطوف ويسعى، ثم يوم 8 يذهب إلى بقية المناسك. لكن يختلف عن المفرد أن عليه ذبح القارن، لأنه قرن بين حج وعمرة عليه هدي. لكن إذا لم يمكن المفرد والقارن أن يأتوا يطوفون ويسعون، يجوز لهم أن يذهبوا إلى عرفات، يجوز لهم أن يذهبوا إلى منى، والطواف والسعي يؤخرونه بعد العرفات وبعد مزدلفة، كل هذا جائز. مفرد قارن المتمتع، من هو المتمتع؟ هذا المتمتع الذي نحن بصدده في 3 دروس. يأتي عند الميقات ويقول لبيك اللهم عمره، أو يقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، ثم يأتي محرما ويطوف ويسعى ويقصر وينتهي من العمرة. ثم يوم الثامن يخرج إلى بقية الأعمال التي يعملها الحجاج، يعني يأتي بعمرة كاملة ويأتي بحج كامل وعليه طواف وسعي، طواف وسعي للحج وطواف وسعي للعمرة، وأيضا عليه هدي. وهذا الهدي ليس هدي، ليس دم جبران، وإنما هو دم شكران، شكر نعمة، لأن الله سبحانه وتعالى سهل له أن يأخذ عمرة كاملة ويتمتع ويستريح، ثم بعد ذلك يبدأ حجا يذبح هذا الهدي شكر لله عز وجل. ولذا الفرق بين دم الجبران ودم الشكران إن دم الجبران ما تأكل منه، إذا كان فدية ما تأكل منها. يعني مثلا إنسان جاءنا وقال أنا والله ما أحرمت إلا من مكة، نقول عليك فدية لأن إحرامك ناقص، هذا فدية اسمه دم جبران لا يأكل منه، وإنما يعطيه الفقراء والمساكين. أما دم الهدي ودم القران فهو دم شكر، يأكل منه ويتصدق ويعطي ويكنز أيضا في الثلاجة، كل هذا جائز. فهذا هو التمتع. ولذا عرفنا أيها الإخوة أن الرسول عليه الصلاة والسلام حج قارنا، حج الرسول عليه الصلاة والسلام قارنا لأنه ساق الهدي، وأمر الصحابة كلهم، أمر الصحابة لما طافوا وسعوا قال افسخوا إلى عمرة، كلهم قال افسخوا إلى عمرة، توحيد توحيد، كلهم وفسخوا إلى عمرة، حتى أن بعضهم أراد أن يتأخر قليلا فغضب الرسول عليه الصلاة والسلام وقال أخشى أن ينزل عليهم غضب، أقول لهم حلوا وهم يقولون الحل كله، وقولوا الحل كله، وأيضا يتأخرون في الحل، حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام دخل على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وقد غضب، وقالت من أغضبك أغضبه الله، فقال إني آمرهم ولكنهم بعد ذلك أطاعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحلوا. وهذا لأنهم قالوا كيف نحل ورسول الله يبقى محرم، كيف نتمتع بنسائنا في هذه المدة وهي فقط 4 أيام ورسول الله لم يتمتع. لكن أمر الرسول عليه الصلاة والسلام مقدم على أقوالنا وأفعالنا، ولذا إذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر قدمه على كل شيء، قدمه على هواك، قدمه على شهوتك، قدمه على رغبتك، قدمه على عقول العلماء الذين يخالفون نصوص الحديث أو نصوص القرآن. أنت تمسك بالقرآن والسنة وليس عليك. انظر إلى عبد الله بن عمر لما قيل له إن أباك ينهى عن المتعة، ماذا قال؟ قال أأطيع رسول الله أو أطيع أبي؟ من هو الذي أطيعه؟ قالوا تطيع رسول الله، قال نعم، طاعة رسول الله مقدمة على طاعة أبي، مع أن أباه قال لم ينهى عن المتعة، وإنما يرى اجتهادا منه أن العمرة كاملة من بلده وحج كامل من بلده لأن فيه تعب أكثر وفيه أجر أكثر. عرفنا أيها الإخوة أن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن للصحابة أنهم كلهم يفسخوا، سواء كان حاجا أو غير ذلك، يفسخوا إلى عمرة. ثم يوم الثامن يبدأون الإحرام. لكن هذا الفسخ، هذا الفسخ هل هو خاص بالصحابة أو هو عام إلى يوم القيامة؟ أيوة، هذا بعض من الصحابة رضوان الله عليهم، وهم أبو ذر رضي الله عنه وعثمان ابن عفان رضي الله عنه، اجتهاد منهم قالوا إن هذا الفسخ خاص بالصحابة رضي الله عنه، لكن ما معنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام لما سأله سراقة هل للأبد يا رسول الله؟ ماذا قال الرسول؟ لأبد الأبد، هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس هناك اجتهاد يعارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبو ذر رضي الله عنه إن صح عنه ذلك فهو رأي له، فهو رأي لأبي ذر، ولذلك بعض من العلماء لم يصحح هذا الرأي. لكن ابن عباس رضي الله عنه وأبو موسى الأشعري أيضا عارضوا وقالوا هذا عام للأمة، ولذا رأي أبي ذر معارض لرأي اثنين من الصحابة. ولذا النصوص القوية التي ذكرها المؤلف رحمه الله ابن القيم تدل على أن فسخ الحج إلى العمرة إلى أبد الأبد لا تختص بقرن دون قرن. ولذا يقول المؤلف رحمه الله وهو باق إلى الأبد. طيب وقول عثمان؟ عرفنا قول أبي ذر أن خاص بالصحابة، هذا اجتهاد منه وهذا رأي منه، لكن رأيه لا يعارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بل لأبد الأبد. ولذا عثمان بن عفان رضي الله عنه قال أيضا في متعة الحج أيضا قوله المروي عن أبي ذر وعثمان، يقول العلماء رحمهم الله أنه يحتمل ثلاثة أمور. عرفنا القول الأول يا إخوان هو جواز الفسخ، الفسخ فسخ الحج إلى عمرة، هذا هو الذي أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن أبو ذر وعثمان قالوا إن هذا خاص بالصحابة، ولذا قالوا اختصاص بالصحابة. ولذا بعض من العلماء الذين قالوا إنه خاص بالصحابة قالوا الفسخ لا يجوز، هذا الفسخ لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ قالوا لأن اختصاص وجوبه بالصحابة فقط. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له رأي جيد، يقول إنه قد فرض على الصحابة الفسخ، انتبهوا لكلام ابن تيمية، فرض على الصحابة الفسخ لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم به، وأيضا حتمه عليهم، وأيضا غضبه عندما توقفوا في المبادرة إلى امتثاله. هذا يقول واجب على الصحابة، لكن غير الصحابة يقول إما جائز أو مستحب، جائز أو مستحب. فهو يقول ابن تيمية رحمه الله باق إلى يوم القيامة، باق إلى يوم القيامة، يعني الفسخ ما حكمه لنا الآن يا إخوان؟ يعني أنت أتيت تريد الحج، أنت تريد الحج، فلما طفت وسعيت هل يجوز لك أن تفسخ إلى عمرة وتجعله متمتع؟ نعم نعم، لأن الرسول أمر به. طيب هل هذا واجب عليك؟ هل هذا واجب عليك وإلا مستحب وإلا جائز؟ ابن عباس يقول إنه واجب، ابن عباس يقول إنه واجب، لكن ابن تيمية يقول لا، ليس بواجب، إما جائز على بعض رأي العلماء وإما مستحب. ولذا ابن عباس رضي الله عنه يقول إن هذا الفسخ واجب على الأمة إلى يوم القيامة، وأنه فرض على كل مفرد وقارن، لكن القارن الذي لم يسوق الهدي، أما الذي يسوق الهدي لا يحل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعرفنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام ساق الهدي من الميقات، وأنت إذا كنت قارن وسقت الهدي من الميقات لا تحل، كما أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يحل إلا يوم العيد. ولذا ابن عباس رضي الله عنه يقول واجب على كل مفرد وقارن لم يسق الهدي واجب عليه أن يحل ولا بد. طيب إذا قال أنا ما أحل، أنا ما أحل، أنا أبقى على إحرامي، يقول ابن عباس أنت قد حللت شئت أم أبيت. طيب ما هو رأي ابن القيم؟ الآن عرفنا يا إخوان رأي ابن تيمية. رأي ابن تيمية يقول الفسخ ما حكمه، جائز أو مستحب؟ ابن عباس ماذا يقول؟ واجب واجب. ما هو الذي يرجحه ابن القيم؟ ابن القيم ما هو الذي يرجحه؟ يقول ابن القيم رحمه الله: وأنا أميل مني إلى قولي، وأنا إلى قوله، يعني إلى قول ابن عباس، أميل مني إلى قول شيخنا. انظروا يا إخوان، طالب العلم لا يتعصب لشيخه، إنما يتعصب للدليل من شيخ المشايخ. من هو شيخ المشايخ؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم يستقون منه. فأنت لا تتعصب لأن عندك رأي أو عند شيخك رأي وتقول شيخي قال كذا. لا، إذا ثبت الدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلنا نأخذ به. ولذا كان علماؤنا رحمهم الله أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد كانوا يقولون إذا ثبت الحديث فهو مذهبي، إذا ثبت الحديث فهو مذهبي. ولذا أحد الشباب سألني قبل يومين، وأنا أقترح يا إخوان إن الأسئلة تكون مكتوبة لأجل تكون الإجابة عامة يستفيد منها أكثر من واحد، ما يستفيد منها واحد. سألني أحد الإخوان يقول: ما هو كتاب الحديث الذي تنصحنا بقراءته؟ كتب الحديث كثيرة ولله الحمد وكلها مفيدة، ولكني أنا نصحته بكتاب واحد، وهذا الكتاب له شرحان. كتاب واحد له شرحان، شرحه الصنعاني رحمه الله في كتابه سبل السلام. ما هو الكتاب الذي شرحه الصنعاني؟ بلوغ المرام. بلوغ المرام كتاب جيد، وجمع أحاديث الأحكام وفيه فوائد كثيرة. وأيضا الصنعاني رحمه الله أيضا ذكر الخلاف وذكر ترجيحات جميلة جدا. فهذا الكتاب بلوغ المرام من أهم كتب الحديث، اقرأه واقرأ شرحيه، الشرح الأول للصنعاني والشرح الثاني لابن عثيمين رحمه الله تعالى. فالاثنين شرح هذا الكتاب بلوغ المرام، وفيه بإذن الله كفاية، فيه بإذن الله كفاية في الأحكام. فالمهم أيها الإخوة، انظروا إلى هذا ابن القيم يقول: أنا أميل إلى قول ابن عباس أكثر من أن أميل إلى قول شيخي ابن تيمية رحمه الله. يعني كأنه يرى الوجوب، كأنه يرى الوجوب في ذلك. ولذا ولله الحمد المسلمون متفقون على جواز الفسخ إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. وهذا شيء لا بد منه، ولكن لا بد أن نعلم أيها الإخوة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان لا يحب تقليد المشركين، بل يعارض المشركين، لأن الإسلام إخوان له العزة، الإسلام له العزة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فانظروا إلى رسول الله كم مرة خالف المشركين في الحج، كم مرة خالف المشركين في الحج مع جموع الناس الكثيرة التي يأتون فيها من كل مكان. ولذا لا بد أن يكون عندك عزة لله ولرسوله، لا تكون مقلدا لأعداء الله. المشركون أعداء الله، أعداء الملائكة، أعداء المسلمين، لا نقلدهم، بل هم شر المخلوقات. الكفار كما قال الله عز وجل شر البرية، شر المخلوقات، أشر من الثعابين ومن الكلاب ومن كل شيء. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخالفهم في التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة غيرها والملك كلها الحمد لله، والنعمة من الله والملك لله كلها لله. لكن المشركون ماذا كانوا يقولون في تلبيتهم؟ لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. سبحان الله، شريك لك تملكه وما ملك، يريدون الأصنام تقربهم إلى الله زلفى. ولذا أيها الإخوة، الرسول عليه الصلاة والسلام شرع لأمته في المناسك مخالفة هدي المشركين، وهذه المخالفة مشروعة إلى يوم القيامة، إما وجوبا أو استحبابا. المشركون كانوا يفيضون من عرفة قبل غروب الشمس حتى يشوفوا النور، يشوفون النور ما في أنوار، يفيضون من عرفة قبل غروب الشمس، وكانوا لا يفيضون من مزدلفة حتى تطلع الشمس. ولذا كانوا يقولون أشرق ثبير كيما نغير، جبل صغير تطلع الشمس من فوقه، فهم ينتظرون حتى تطلع الشمس من فوق الجبل ثبير ثم يتحركون. سيد المرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم خالفهم وقال: خالف هدينا هدي المشركين، فلم نفض من عرفة حتى تغرب الشمس، نبقى في عرفة حتى تغرب الشمس. ولذا بعض من الناس هدانا الله وإياهم يعزهم الشيطان أز حتى يخرجوا من الحدود، حتى يخرجوا من حدود عرفة قبل غروب الشمس. لماذا تخرجون يا جماعة؟ أنت أتيت من بلادك تريد حجا صحيحا، لا تستعجل. ما دام أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تخرج من عرفة إلا بعد غروب الشمس، ابقى في عرفة، لو تأخرت قليلا ما في إشكال. لكن إما أن تؤخر عمل رسول الله وأمر رسول الله أو تتقدم عليه. لا، بعض من الناس يتأخرون حتى تشتبك النجوم في السماء، هذا تأخير لا يجوز إلا إذا كان العذر، إذا كان العذر الزحام ما في إشكال. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخالف هدي المشركين، فنحن يجب علينا ألا نخرج من عرفات إلا إذا غربت الشمس. لو خرجت وجلست بعد الحدود جهة مكة تنتظر النفرة وتأتي تسأل العالم أنا ماذا أفعل، يقول عليك فدية. لماذا أنا ذهبت؟ يقول لأنك خرجت من عرفة قبل غروب الشمس، فأنت استمر في عرفة. فالرسول عليه الصلاة والسلام خالف المشركين في هذا. أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام خالف المشركين في الخروج من مزدلفة، في مزدلفة لا يخرجون إلا بعد طلوع الشمس. الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا تبين له واتضح له النور بعد صلاة الفجر، يصلي الفجر في مزدلفة ويكثر من الدعاء، ثم بعد ذلك يتحرك من مزدلفة قبل شروق الشمس. ولذا هذه المخالفة يا إخوان، المخالفة في مزدلفة، علماء المالكية قالوا إنها ركن، علماء المالكية يرون أنها ركن، لكن بعضهم يقول إنها واجب، منهم الحنابلة يقولون إنه واجب، يجبره دم، يعني لو خرج قبل ذلك، كقول أحمد وأبي حنيفة والشافعي. ومن العلماء أيضا من قال إنه سنة. الإفاضة من مزدلفة قبل طلوع الشمس سنة باتفاق المسلمين. الإفاضة من مزدلفة قبل طلوع الشمس سنة باتفاق المسلمين. لكن أيضا قريش كانت لا تقف بعرفة، كانت لا تقف بعرفة، ولكنهم يأتون إلى مزدلفة ويبقون فيها، يقول نحن أهل الحرم ما نخرج من الحرم، لكن غيرنا يذهبون إلى عرفات. لكن لما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام وحج، هل بقي في مزدلفة ولا ذهب مع الناس إلى عرفة؟ ذهب إلى عرفة الرسول عليه الصلاة والسلام، فخالفهم عليه الصلاة والسلام. ولذا سميت جمع، لأن جميع الحجاج يجتمعون في مزدلفة، قريش وغيرهم يجتمعون فيها، وكذلك كانت تفيض من جمع، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم ووقف بعرفات وأفاض عليه الصلاة والسلام منها. وفي ذلك نزل قوله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. هذه بعض أركان الحج باتفاق المسلمين، وأيضا مخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام. فالمخالفة مخالفة المشركين قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة، ولذا ينبغي لنا أيها الإخوة ألا نقلد الكفار، وإنما نقلد المسلمين، وخاصة الأجيال السابقة، رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه. ولذا نقول إذا التزمنا أن الفسخ على وفق القياس فلا بد من الوفاء بهذا الالتزام، وأننا نقول فسخ الحج والعمرة باق إلى يوم القيامة. نعود إلى سياق حجة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو درسنا اليوم. هذا الذي تكلمت عنه هو مراجعة لدروسنا السابقة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول المؤلف أنه نهض إلى أن نزل بذي طوى. أين ذي طوى يا إخوان؟ أين ذي طوى؟ معروف آبار الزاهر، موجودة في الزاهر. بات بها ليلة الأحد لأربع خلون من ذي الحجة، وصلى بها الصبح، ثم اغتسل من يومه ونهض إلى مكة، فدخلها نهارا من أعلاها من الثنية العليا التي تشرف على الحجون، وكان في العمرة يدخل من أسفلها، وفي الحج يدخل من أعلاها، فهنا دخل وخرج من أسفلها، ثم سار حتى دخل المسجد الحرام، وذلك ضحى. وذكر الطبراني أنه دخله من باب بني عبد مناف الذي يسميه الناس اليوم باب بني شيبة، وكان موجود باب بني شيبة. وذكر الإمام أحمد أنه إذا كان داخلاً مكاناً من دار يعلى استقبل البيت فدعا. الطبراني رحمه الله يقول أنه كان إذا نظر إلى البيت قال هذا الدعاء، لكن هذا الدعاء مرسل أيها الإخوة، لأن جابر رضي الله عنه لم يروه. يقول اللهم زد بيتك هذا تشريفاً وتعظيماً وتكريماً ومهابةً. ولذا كلنا يا إخوان نتمنى أن ربنا سبحانه وتعالى يزيد هذا البيت المكرم تشريفاً وتعظيماً وتكريماً ومهابةً. لا بد أن نحب هذا البيت أيها الإخوة، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا باستقباله، وأخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قبلة أبيه إبراهيم وهو قبلة المسلمين. فهذا البيت أيها الإخوة ما دام أنه موجود فالمسلمون بخير، ما دام أنهم يحبونه ويطوفون به ويحترمونه فالمسلمون بخير. وأما إذا ضعف حبه عند المسلمين أو ضعف أيضا الإتيان إليه عند المسلمين فهذا يخشى منه أيها الإخوة. هذا القرآن وهذا البيت المبارك لا بد للمسلم أن يهتم به كثيرا، يكثر من الطواف ويكثر من قراءة القرآن، لأن الإنسان المسلمين إذا تركوا القرآن ربنا سبحانه وتعالى يرفعه من المصاحف ويرفعه من القلوب، يصبح الناس لا يفهمون ولا يعلمون شيئا من القرآن الكريم، لأنهم استخفوا بالقرآن لم يهتموا بالقرآن. ولذا للأسف بعض شبابنا الآن إذا انتهى من الدراسة رمى القرآن في الزبالة، أو بعض الشباب يأتي بالمصحف ويجعله مثل الكتب الأخرى يرميه في أي مكان. لا يا إخوان، القرآن لابد أن يكون محترم، لابد أن إذا كنا نضعه في أعلى شيء، نضعه في أماكن مرتفعة أماكن رفيعة، لا نمسه إلا إذا كنا متطهرين. فإذا تركنا القرآن وهيبة القرآن والاهتمام بالقرآن يرفع، حتى المصاحف ما يبقى فيها كتابة. كذلك هذا البيت إذا ترك الناس الاهتمام به، كانوا قديما يا إخوان الناس يحبون هذا البيت ويأتون إليه كثيرا، لكن بدأ الناس الآن لا يهتمون به. انظر إلى كثير من إخواننا الذين يأتون، هل هم يدعون وإلا يشتغلون بالتصوير أو يشتغلون بالحديث مع بعضهم أو أنهم يعملون أعمال أخرى؟ هذا المكان إخوة العبادة، افرح أنك أتيت أمام هذا البيت الذي تستقبله كل يوم. ولذا هذا البيت الله جعله للناس قياما، أمرهم قائم ما دام أن هذا البيت موجود، لكن إذا ضعف الاهتمام به ربنا سبحانه وتعالى يرسل إليه رجل من الحبشة يهدمه حجرا حجرا، نسأل الله العافية. فاهتموا بهذا البيت وأحبوه، وانصحوا أولادكم أن يحبوه، واحترموا القرآن الكريم قراءة تدبرا فهما، حتى ولو كنت أمي لا تقرأ ولا تكتب يقرأ عليك، تسمع الإمام يقرأ اسأل ما معنى هذه الآية، ما معنى هذا الكلام. ولذا ينبغي لنا أن نقول هذا الدعاء دعاء طيب، اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة. وروي عنه أنه كان عند رؤيته يرفع يديه ويكبر ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام، اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة، وزد من حجه أو اعتمره تكريما وتشريفا وتعظيما وبرا. وهذا الحديث أخرجه الإمام الشافعي وهو مرسل، ولكن سمع هذا سعيد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقوله، يقول سمعت عمر يقول إذا رأى البيت اللهم أنت السلام. فصفة دخول مكة أن الإنسان إذا أمكن أن يدخلها من أعداها، لكن في وقتنا الحاضر من أي مكان تدخل مكة، المسجد الحرام من أي باب ندخله، ولكن يقول العلماء أنه من الأفضل أن يدخل البيت من قبلته. أين قبلة البيت؟ أين قبلة الكعبة؟ الباب، قبلة الكعبة الباب. ولذا يقول أنت تأتي الناس الكرام تأتيهم من قبل وجوههم، ما تأتيهم من قبل ظهورهم، فيدخلون من باب بني شيبة لأنه مقابل الباب. هذا اجتهاد من العلماء رحمهم الله، ويقولون إن الرسول عليه الصلاة والسلام لما دخل من هذا المكان، لكن هل هو مصادفة أو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قصده؟ العلم عند الله. لكن أنت أتيت حاجا أو أتيت معتمرا افعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء دخل المسجد، لكن ما هو أول عمل عمله لما دخل المسجد الحرام؟ يقول ابن القيم عمد إلى البيت ولم يركع تحية المسجد، فإن تحية المسجد الحرام هي الطواف. إذا دخل الإنسان والوقت واسع تحية الحرم هنا هي الطواف. إذا كان يريد عمرة أو حجا أو يريد الطواف، أما إذا كان لا يريد إلا الصلاة لا يلزمه الطواف، يصلي ركعتين، أو أنه جاء ومنع من الطواف يصلي ركعتين. أما المحرم الذي يأتي محرما والوقت واسع فإن تحية المسجد الحرام هي الطواف. واضح هذا الكلام؟ ولذا يقول تحية المسجد الحرام الطواف. ثم بدأ الطواف. من أين بدأ الطواف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول عند محاذاة الحجر الأسود، بدأ من الحجر الأسود، لم يزاحم عليه عليه الصلاة والسلام، ولم يتقدم عنه إلى جهة الركن اليماني، ولم يرفع يديه. بعض من الناس عندهم عقيدة يقول يرفع يديه يدعو ثم بعد ذلك يكبر، لا، الرسول عليه الصلاة والسلام ما فعل هذا. بعضهم أيضا يرفع يديه ويقول نويت بطوافي هذا الأسبوع كذا وكذا، لا، الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرفع يديه ولم يقل كما يقول بعض الناس الله أكبر الله أكبر الله أكبر باليدين الاثنتين، لا، وإنما الرسول عليه الصلاة والسلام عمد إلى الحجر الأسود بجميع بدنه. انتبهوا يا إخوان، لا بد أن يكون الطواف من الحجر الأسود. لو تقدمت عنه شبر إلى جهة المقام ما يحسب لك هذا الشوط، لابد أن تكون أمام الحجر تماما. وإذا نقصت شبرا أيضا عنه ما تم لك هذا الشوط، لابد أن تكون أمام الحجر تماما. ولذا كانوا واضعين خط، لكن هذا الخط انتهى، لكن الإشارة الخضراء ما زالت باقية. باب الافتتاح، افتتاح الطواف أيها الإخوة، يأتي الإنسان بكله بجميع بدنه أمام الحجر الأسود ثم يقبله إن استطاع، إن لم يستطع أن يقبله يمسحه بيده ويقبل يده. لماذا يقبل حجر؟ ليش تقبل حجر وفي منى ترمي حجر؟ إذن نترك عقولنا ونقول ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قبل الحجر الأسود ماذا قال؟ أي والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إذا رسول الله قبله، فما دام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله فأنا أقبله اقتداء برسول الله، اتباعا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت إذا استطعت بدون مزاحمة شديدة تؤذي الآخرين، إن استطعت أن تقبله افعل. ما أحسن تقبيل شيء وضع أفضل الخلق رسول الله شفتيه عليه، ما أحسن يا إخوان. فرسول الله قبله نحن نقبله، ما استطعت امسحه بيدك وقبل يدك، ما استطعت بيدك معك عصا مدها امسحها، ثم إذا لم تستطع أشر إليه بيدك اليمنى وليس باليسرى. بعض من الناس هدانا الله وإياهم يعتبرون كأنهم من أهل الشمال، ربنا سبحانه وتعالى مدح أهل اليمين أصحاب اليمين. ولذلك بعض من الناس يأخذ الشراب بيساره، يأخذ الأكل بيساره، يأخذ حتى أنه إذا أشار إلى الحجر الأسود يشير باليسار. أين اليمين؟ أين يمينك يا أخي؟ يقول والله تعودت. لا لا لا، لابد أنت إذا قابلك أخوك أو من تكرمه تصافح باليمين أو بالشمال. فكيف تشير إلى هذا باليمين أو بالشمال؟ ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن لنا أنه كان يشير إليه بيده اليمنى عليه الصلاة والسلام. فالطواف الإنسان يبدأ من الحجر الأسود. ولذا بعض العلماء رحمهم الله قالوا إن الإنسان يحتاط ويرجع قليلا جهة الركن اليماني، لكنه هنا يقول لا، لا بد أن يكون أمام الحجر الأسود ولا يحتاج أن يرجع إلى ذلك. ثم إذا بدأ الطواف يجعل البيت عن يساره، ما يجعل البيت عن يمينه ويلف يخالف الآخرين، وإنما يجعل البيت عن يساره. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن الإنسان يجعل البيت عن يساره. ولذا يقول المؤلف رحمه الله الرسول عليه الصلاة والسلام لم يدعو عند الباب بدعاء، ولا تحت الميزاب، ولا عند ظهر الكعبة وأركانها، ولا وقت للطواف ذكرا معينا، لا بفعله ولا بتعليمه، بل حفظ عنه بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ما أحسن هذا الدعاء يا إخوان، ما أحسن هذا الدعاء، أكثر منه في كل وقت. ولذا نحن نقوله كثيرا: ربنا آتنا في الدنيا حسنة. ما معنى أعطنا في الدنيا حسنة؟ كل شيء حسن في الدنيا أعطنا: الزوجة الصالحة، الولد الصالح، المسكن الطيب، السيارة المريحة، الأمن، الرغد في العيش، كل شيء طيب أعطنا يا رب. شوفوا كيف يعني الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا جوامع الكلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة، كل شيء حسن أعطنا يا رب، وفي الآخرة حسنة. ما هي الحسنة في الآخرة؟ الجنة. أحسن شيء في الآخرة هو الجنة، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام كان يكثر بين الركن اليماني وبين الحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما توقيت الدعاء ويأتي الإنسان بكتاب أو يأتي بإنسان مطوف، لا لزوم له. كل إنسان له حاجات، وكل إنسان له رغبات. من الناس من يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يرزقه بالولد، منهم من يطلب من الله أن يرزقه بالمال، منهم من يطلب من الله أن يرزقه الهداية. فأنت تعرف طلباتك، أطلبها من الله عز وجل، أو تعلم الدعاء من مشايخك وزملائك الذين عندك. أما أنك تأتي بدعاء محدد، هذا لم يحدده الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك يروى أن رجلا أراد أن يعرف دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام في الطواف، فجاء عند الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يطوف، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرفع صوته، لم يرفع صوت الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم يسمع ماذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام. فرجع إلى معاذ، وكان معاذ مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فأنصت عنده يريد أن يسمع دعاءه، فلم يسمع منه دعاء. ولما انتهى الرسول من الطواف عليه الصلاة والسلام سأله وقال: يا رسول الله، ماذا تقول في الطواف؟ ماذا تقول من الدعاء في الطواف؟ فقال الرسول عليه فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: ماذا تقول أنت قال أنا ما أعرف شيء إلا أن أقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ويا رسول الله أنا حاولت أن أسمع دعائك ودعاء معاذ ما استطعت، ولذا كان يقول ما عرفت دندنتك ولا دندنت معاذ، يعني كانوا لا يرفعون أصواتهم حتى لا يزعجوا الآخرين، كل واحد يخاطب رب سبحانه وتعالى ويدعوه، والله سبحانه وتعالى وسع كل شيء علما. يقول لا أفهم دندنتك ولا دندنت معاذ. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أنت تسأل الله الجنة ونحن حولها ندندن، كل دعائنا حول الجنة، نريد الجنة. فالمهم أن الإنسان إخوان له طلبات، ويكثر من الطلبات ويلح على الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى يحب من عبده الإلحاح. أما أنت لو جاءك إنسان يشحن ويلح عليك تغضب لأنك بخيل، لكن ربنا سبحانه وتعالى كريم يحب من عباده أن يسألوه، ولذا قال اسألوني، ربنا دائما يقول اسألوني. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. ولذا الشيطان يبعدك عن الدعاء. كثير من الناس ما يدعون، كثير من الناس يمكن أن يدعو فقط بعد الصلاة قليلا وغيرها ما يدعو، لا ادعو حتى وأن تمشي، ادعو بعد الأكل، ادعو في أي مكان، ادعو الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى قريب، قد يصادفك ساعة من الله عز وجل فيها استجابة ويكون دعاؤك هذا مستجاب. فأكثر من الدعاء ومن الذكر في كل وقت، وخاصة يا إخوان في وقتنا الحاضر المسلمون بحاجة إلى الإكثار من الدعاء لهم، أن الله يلم شملهم، وأن الله يجمع كلمتهم على الحق، وأن الله يهدي المسلمين صراطه المستقيم، وأن الله سبحانه وتعالى يأتي بالعزة لهم. العزة لله ولرسوله وللمؤمن، والله لو أن المسلمين اجتمعوا على كلمة واحدة وتضامنوا تضامنا إسلاميا واتقوا الله عز وجل لكانت السعادة والهيمنة في العالم كله لهم، لأن الله سبحانه وتعالى بيّن ذلك في القرآن الكريم. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام كان يطوف، لكن في قدومه الأول رمل الأشواط الثلاثة الأول، والرمل يا إخوان هو بين الجري وبين المشي، ليس جري وليس مشي، فإنه يرمل الأشواط الثلاثة الأولى. ولعلكم تعرفون سبب الرمل، الرمل يا إخوان هو أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء من المدينة هو وصحابته في أول عمرة عملوها بعد صلح الحديبية، الرسول عليه الصلاة والسلام قال لصحابته ارملوا ويكشفون عن العضد. لماذا؟ إغاظة للمشركين، لأن المشركين جلسوا في ناديهم، النادي كان هنا يعني خلف الحجر، ينظرون في الحجر، فكانوا جالسين قالوا ننظر في محمد وأصحابه، لأنه كان مشهور أهل المدينة عندهم حمى، والحمى توهنهم يكونون ضعاف لا يستطيعون الجري. فالرسول عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة أن يكشفوا العضد ثم يرملون الأشواط الثلاثة، لكن إذا جاءوا عند الحجر عند الركن اليماني يمشون يستريحون قليلا حتى لا يتعبون، ولا يرونهم قريش لأنهم في الجهة هذه الثانية جهة الحجر، فكانوا يرملون. ولذا لما رأوهم قريش في النادي كانوا يريدون أن يضحكوا عليهم، قالوا هؤلاء كالغزلان، هؤلاء نشاط كالغزلان، ولذا كل شيء يغيظ الكفار اعمله، كل شيء يغيظ الكفار، ولذا كل العبادات مغيظة للكفار. حتى هذا الطواف الآن الذي ينشر في التلفزيون فيه إغاظة للكفار. جمع المسلمين ولله الحمد ما أكثرهم، فهذا الرمل كان أول ما شرع أنهم يرملون الأشواط الثلاثة، لكن بين الركن اليماني والحجر الأسود يمشون، لكن بعد ذلك شرع الرمل كاملا في الأشواط الثلاثة، ما فيه توقف، كل الأشواط الثلاثة. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يرمل، يعني يسرع في مشيه ويقارب بين خطاه، وكان مطبعا بردائه. والاطباع يجعل طرف أحد الطرفين تحت الكتف والآخر فوق الكتف، وكلما حاذى الحجر الأسود أشار إليه أو استلمه بمحجنه كان الرسول معه عصا، لأنه كان راكبا الجمل، ليستلمه استلمه بيدك وقبله، أو استلمه بالعصا وقبل العصا. ولذا المحجن عصا محنية الرأس، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه استلم الركن اليماني، الركن اليماني يستلمه يعني يمسحه، لكن لم يقبله، لم يثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقبله ولم يقبل يده عند استلامه. والمسح مرة واحدة، بعض من الناس يأتي ويمسح خمسا ستا، لا، المسح مرة واحدة. ولذا الركن اليماني الإنسان يستلمه ولا يشير إليه، إن لم يستطع استلامه لا يشير إليه، وإن استلمه أيضا لا يقبله. ولذا روى الدارقطني عن ابن عباس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر الأسود عليه الصلاة والسلام، لكن ورد عن بعض الناس وأخذوا بهذا الحديث، وهذا الحديث غير صحيح، أن الرسول كان يقبل الركن اليماني ويضع خده عليه، هذا غير صحيح ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن المراد بالركن اليماني ها هنا كما قال العلماء الحجر الأسود، الحجر الأسود يسمى أيضا الركن اليماني، ويقال له مع الركن الآخر اليمانياني، ويقال له مع الركن الذي يلي الحجر من ناحية الباب العراقياني، يعني الركنان العراقياني، ويقال للركنين اللذين يليان الحجر الشاميان، ويقال للركن اليماني والذي يلي الحجر من ظهر الكعبة الغربيان. لكن الذي ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قبل الحجر الأسود، وثبت عنه أنه سلمه بيده فوضع يده عليه ثم قبلها، وثبت عنه أنه سلمه بمحجن. فهذه ثلاث صفات. وروي عنه أيضا أنه وضع شفتيه عليه طويلا يبكي. أسأل الله أن يوفقني وإياكم للعمل الصالح والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي وللمسلمين. فصل: عدنا إلى سياق حجته صلى الله عليه وسلم، فلما كان بسرف قال لأصحابه من لم يكن معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، ومن كان معه هدي فلا. وهذه رتبة أخرى فوق رتبة التخير عند الميقات. فلما كان بمكة أمر أمرا حتما من لا هدي معه أن يجعلها عمرة ويحل من إحرامه، ومن معه هدي أن يقيم على إحرامه، ولم ينسخ ذلك شيء البتة، بل سأله سراقة ابن مالك عن هذه العمرة التي أمرهم بالفسخ إليها، هل هي لعامهم ذلك أم للأبد؟ قال: بل للأبد، وإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة. وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم الأمر بفسخ الحج والعمرة 14 من أصحابه، وأحاديثهم كلها صحاح، وهم عائشة وحفصة أمة المؤمنين، وعلي بن أبي طالب، وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسماء بنت أبي بكر الصديق، وجابر بن عبد الله، وأبو سعيد الخدري، والبراء بن عازب، وعبد الله بن عمر، وأنس بن مالك، وأبو موسى الأشعري، وعبد الله بن عباس، وسبره ابن معبد الجهني، وسراقه ابن مالك المدلجي رضي الله عنهم. ونحن نشير إلى هذه الأحاديث. ففي الصحيحين عن ابن عباس: قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم، فقالوا: يا رسول الله، أي الحل؟ فقال: الحل كله. وفي لفظ لمسلم: قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأربع خلون من العشر إلى مكة، وهم يلبون بالحج، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عمرة. وفي لفظ: وأمر أصحابه أن يجعلوا إحرامهم بعمرة إلا من كان معه الهدي.
على كلنا أيها الإخوة، نعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام حج قارنا لأنه ساق الهدي، فأنت إذا سقت الهدي من خارج حدود الحرم حج قارن اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ونعلم أن الله لا يختار لنبيه إلا أفضل الأنساك، إن لم تكن قارنا فأنت إن شئت أن تكون مفردا أو تكون متمتعا أو تكون قارنا، لكن التمتع هو الأفضل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ندب إليه وبين أهميته. ولعلكم تعلمون أن التمتع كما يقول الحنابلة أنه أفضل الأنساك، لأنه يأتي بعمرة كاملة وحج كامل. عندنا الليلة سؤال، وهو يقول: ما هو فضل الصدقة؟ يا إخوان، الصدقة فضلها عظيم، الصدقة فضلها عظيم. لو أن الإنسان تصدق بنصف تمرة كان له من الأجر أجر عظيم، ربنا يربيها إذا كانت من حلال حتى تكون مثل جبل أحد. ولذا الصدقة تدفع ميتة السوء. الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا قال: داووا مرضاكم بالصدقات. وكل إنسان إما مريض قلبه بالجهل، وإما أن يكون عنده مرض عضوي أو بدني أو ما إلى ذلك، فيكثر من الصدقات فإنها علاج. والصدقة أيها الإخوة في الأماكن الفاضلة أفضل من غيرها، يعني في مكة والمدينة أفضل من غيرها، وأيضا في الأوقات الفاضلة مثل العشر الأول في شهر الحج أو رمضان أفضل من غيرها، وعلى الفقراء طلبة العلم الفقراء في الحرم أفضل من غيرهم. الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن لنا أن الزكاة وليست الصدقة، الصدقة تدفع لكل إنسان، لكن الزكاة تدفع لطالب العلم المتفرغ للعلم ولو كان يستطيع أن يعمل، لكن ما تدفع للعابد الذي يصلي ويصوم في المسجد، عابد يصلي نفعه له، لكن طالب العلم نفعه متعدي، فيعطى من الزكاة وهو أفضل، يعطى من الصدقة طالب العلم أفضل من أن يعطى العابد الذي يتفرغ للعبادة فقط. لأن ديننا يا إخوان دين الإسلام دين العلم، ويشجع على العلم، وأول ما نزل من القرآن الكريم اقرأ. فدين الإسلام يشجع على العلم، فعليكم بالعلم، فإن العلم نور. وربنا سبحانه وتعالى بيّن فضل العلم، والرسول عليه الصلاة والسلام أيضا قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سحل الله له به طريقا إلى الجنة. هذا الذي نريد يا إخوان. إذا تريد العلم الصحيح، العلم الصادق، ابحث عن الكتب الصادقة الصحيحة، وابحث عن العلماء الصالحين، وابحث عن القرناء الطيبين الذين يعينونك على طاعة الله، وابدأ بتفسير القرآن الكريم وبالحديث حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. ولا تستعجل، لا تستعجل. بعض من الناس يقول: أنا أريد أن أختم هذا الكتاب في يوم. لا، لا تستعجل، افهم وطبق، نفذ ما تقرأه، اعمل ما تقرأه. لأن العلم يا إخوان إذا قرأه الإنسان ثم فهمه ثم عمل به يرسخ في ذهنه، أما أنه يقرأه ينساه، أو أنه يفهمه ولا يعمل به ينساه. لكن أنت إذا قرأته وفهمته وعملت به لا تنساه بإذن الله. ولذلك العلم كما يقول الإمام أحمد رحمه الله: العلم لا يعادله شيء. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.